لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج لقاء سبوتنيك، معكم خلاله عبد الله حميد وأحمد أحمد. قررت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم تعطيل الدراسة بجميع المراحل الدراسية لمدة أسبوعين، وأعلنت تغيير التقويم المدرسي للعام 2022 و2023. ومنذ أشهر ينفذ المعلمون في السودان إضرابا عن العمل في فترات متقاربة من أجل الضغط على الحكومة لزيادة الرواتب، وتأثرت عديد من المدارس عقب رفض أعداد كبيرة من المدرسين العمل احتجاجا على تدني الأجور. ويتهم المعلمون وزير المالية جبريل إبراهيم بالتماطل في رفع الحد الأدنى للرواتب، لكن الأخير نفى بشكل قاطع تلك الاتهامات في الإيفاء بحقوقهم، مؤكدا الاستجابة للمطالب الخاصة برفع الأجور، وقال إن ما تبقى متصل بفروق في العلاوات. بينما كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن تعليق الدراسة بولاية شمال دارفور بجميع المراحل إلى أجل غير مسمى، على خلفية الإغلاق الشامل الذي دعت إليه اللجنة احتجاجا على عدم زيادة الأجور. وبالفعل بدأت لجنة المعلمين السودانيين إغلاقا للمدارس يستمر 3 أسابيع بعد تعذر التوصل لاتفاق مرض مع الحكومة بشأن الأجور. وعن هذا الموضوع يسعدنا أن نتحدث إلى السيدة قمرية عمر، نائب رئيس المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين. سيدة قمرية، أهلا بك. بداية نود إعطاء المستمعين فكرة عن شخصكم الكريم وعن لجنة المعلمين وتاريخها ونشاطها.
يلا، أنا قمرية عمر محمد حسين، أستاذة وجزء من لجنة المعلمين السودانيين ونائب رئيس المكتب التنفيذي للجنة. اللجنة هي عبارة عن جسم مهني ثوري تكون في بداية الألفين الألفينات، وكان عبارة عن جسم مهني معني بحقوق المعلمين. وفي البداية كان اسمه لجنة مناهضة استقطاعات الموجودة في الجيوش. يلا بعد ذاك الجسم هذا يتطور شوية شوية، بقى عنده نظام أساسي وبقى عنده عضوية واضحة ومحددة، لأنه في البداية هم تنادوا معلمين فقط، مجموعة بسيطة، ووضع له دستور، وبعد ذاك بقى جزء من الأجسام المهنية، وكان جزء من فيدرالية المجتمع المدني. أبان الحراك بتاع 2012-2013 لحد ما بعد ذاك حصل له، طبعا زي أي جسم أو أي عمل عام بيحصل مد جزري، بعد ذاك انخفض النشاط بتاعه لحد ما 2013 بعد ذاك بعد الحراك بقى واضح، وبقى ينادي بأنه كيف يعيد نشاط تجمع المهنيين بعد ذاك، وكان هو الجسم المبادر، الجسم المهني الثوري المبادر لتكوين تجمع المهنيين قبل الثورة في 2016. بدأ تجميع الأجسام المهنية في جسم واحد، واللي هو سموه سمي تجمع المهنيين، وكان الجسم كان رأس الرمح في الثورة السودانية بعد ديسمبر العظيمة. نبذة بسيطة عن لجنة المعلمين.
هل يمكننا القول إذن إن هذا جسم مهني نقابي بالمفهوم المعتاد؟
هو جسم نقابي، لكن ما بمعنى النقابة، لأنه معروف إنه في الفترة السابقة كانت النقابة كان متحوز عليها ومتحوز عليها السلطة الحاكمة لمدة 30 سنة، إنه النقابات كانت بتتم بالتعيين عبر المنسوبين فقط للنظام بتاع الإنقاذ. فالمعلمين زيهم زي أي جسم مهني، كونوا له جسم مهني يمثلهم ويكون بيعبر عنهم عن قضاياهم عن قضايا التعليم بشكل أساسي، ويعبر عن حقوقهم، لأنه النقابة كانت مسيطرة عليها السلطة بشكل أساسي.
وماذا عن مهام هذه اللجنة؟ كيف كانت في البداية وكيف تطورت على مدى سنوات التأسيس؟
أصلا زي ما قلت لك بدأت بمناهضة الاستقطاعات، اسمها كان لجنة مناهضة الاستقطاعات الموجودة في المرتب، وبعد ذلك بقت المهام بتاعتها بتعبر عن حقوق المهنيين، حقوق المادية والاقتصادية وحقوق المهنية، وتطور الأمر بتاعها بقت معنية بكل القضايا بتاعت التعليم، وحتى والبارز في رؤية لجنة المعلمين حول قضايا التعليم والقضايا التعليمية إنه مجانية وإلزامية وديمقراطية التعليم.
يعني إذا كانت تهتم بكل قضايا التعليم في السودان، فهل كانت تستطيع تنفيذ بعض الإجراءات أو الرؤى على الأرض؟
أيوة، كانت قادرة تشتغل أشياء على الأرض برغم القبضة الأمنية الكبيرة اللي كانت في عهد الإنقاذ، لكن كانت بتشتغل على الوعي والتدريب للمعلمين بشكل أساسي، وقامت أكثر من ندوة خلال الفترة دي، واتعملت أكثر من وقفة احتياجية، ودعت لي أكثر من إضراب، ويعني حتى الإضراب اللي كانت بتدعي لي بيكون التنفيذ صح في الفترة دي، كان التنفيذ بيكون بسيط وقليل من قبل، وشاركت برضو في العصيان الماء 2016 بشكل أساسي، فالندوة احتياجية وهي بيتم قمعها من السلطة الحاكمة تحت الإنقاذ في ذات الزمن.
نعم، ومع الاستعدادات للثورة والحراك الشعبي المستمر في السودان، ما دور اللجنة وكيف انضممتم إلى تجمع المهنيين؟
هو في الحقيقة مش انضممنا لتجمع المهنيين، إحنا أصلا الجسم المبادر لتكوين وتنشيط تجمع المهنيين في 2016. بدينا نحن كجسم ثوري بقينا نستدعي في الأجسام الثورية الأخرى لحد ما قدرنا أقنعناهم بأنه نعمل تجمع يلمنا مهني، تجمع مهني يلمنا كلنا كأجسام ثورية مهنية مع بعض. والحاجة دي بدت من 2016، نحن كلجنة قسمنا روحنا على مجموعات وجروبات، وبقينا نتواصل مع الأجسام المهنية الأخرى لحد ما قدرنا عملنا تجمع المهنيين القادة الحراك في الثورة بتاعة 2018، وكان دشنا التجمع بشكله الحالي القادة الحراك ده في شهر 8/2018 أو شهر 7/2018.
يعني نفهم من ذلك أن لجنة المعلمين هي المبادرة ورائدة التحركات.
أيوة، هي من بادرت بتكوين وتجميع تجمع المهنيين واستعادة مشاركة لحد 2012 و2013، كان شارك في هبة 2013.
وهل كانت مطالبكم في الأساس بإسقاط النظام وتغيير سياسي، أم كانت مطالب مهنية وحقوقية فحسب؟
صراحة في البداية كانت معظم المطالب كانت لهم الأجسام المهنية، كانت هي مطالب حقوقية ومطالب مهنية، وأول موقف كان مفترض يكون يوم 17/12/2018 موكب اسمه موكب الأجور، موكب زيادة الأجور، وكان قدمنا رؤية حول زيادة الأجور، وحددت الحد الأدنى للأجور كان في الزمن ده، وقدموها مننا ممثلين 2 داخل البرلمان بتاع الإنقاذ في الزمن ده، وقدموه في اللجنة بتاعت الأجور داخل البرلمان. يلا أنا قلت إنه الحراك أصلا كان موجود بتاع تجمع المهنيين كان حراك مهني، والطابع بتاعه هي حقوق المهنيين المنسوبين للمهن المختلفة والفئوية. كان حتى تقدم الدراسة معيشية بتاع تجمع المهنيين من أحد المكاتب المتخصصة جواه، وكانت حددت الحد الأدنى للأجور كم، وتقدمت الدراسة دي داخل برلمان الإنغاز الكلام ده في 2018، في بداية 2018 ممثلين من تجمع المهنيين، وكان واحد منهم ممثل للجنة المعلمين اللي هو عمار يوسف في البرلمان بتاع الإنغاز، الكلام ده في 2018. بعد ذاك لما اتحدد الموكب، الموكب مفروض يكون يوم 17/12/2018، لكن لأنه الشارع كان سبق الحراك بتاع المهنيين، والشارع بدأ يتحرك من في نهر النيل وفي النيل الأزرق، وبعد ذاك الخرطوم ذاته يوم 19 ويوم 13 الناس بدأت تتحرك، وبدأت الشارع الثوري يتحرك، فالناس غررت أو تجمع المهنيين غرر إنه بدل ما يكون الحراك لزيادة الأجور يوم 17 حول الموكب ليوم 25/12/2018 لإسقاط النظام، لأنه تمت الغناعة الكاملة من المهنيين في إنه في ظل هذا النظام المطالب المهنية ذاتها ما ممكن تتحقق. الحل الوحيد إسقاط النظام أول حتى بعد ذلك المطالبة بالحقوق المهنية.
يعني نجحت الخطوة الأولى للثورة السودانية، وتجمع المهنيين بالفعل قاد الثوار إلى ما وصلوا إليه. طيب الآن المعلمون لم يحققوا شيئا، وعادوا مرة ومرات ليطالبوا السلطات بأشياء لم تتحقق. لماذا لم تتحقق مطالبكم حتى هذه اللحظة؟
والله لأن الثورة إلى الآن ما انتهت، أو إلى الآن الحراك الثوري حافظ، وللأسف حصلت ردة وحصل انقلاب يوم 25 أكتوبر، وكل ما حصل مكتسبات حصلت بعد الثورة كلها تم التراجع عنها بعد الانقلاب بتاع 25 أكتوبر، وحصل التضخم الاقتصادي والأجور تم زيادتها في الفترة الانتقالية الأولى من الوزير المالية، كلها التضخم الاقتصادي أكل الزيادة تحت القروش اللي حصلت في مرتبات المعلمين، لذلك حصل استعادة لتوحيد الصف مع المعلمين، وحصلت مطالبة بالحقوق ورفع الأجور للمرة التالية، لأنه عشان تواكب الوضع الاقتصادي الموجود، فبقت المرتبات لا تفي بالمطالب الأساسية للأسرة بتاعة المعلم. فتاني دخلنا في المطالبة للسلطات، وللأسف إلى الآن السلطات تتجاهل مطالب المعلمين. أخذنا كل المراحل المفترض تتعمل في المطالبة، رفعنا مذكرة للسلطة الحاكمة الآن سلطة الأمر الواقع اللي هي سلطة الانقلاب، رفعنا مذكرة وقدمنا فيها مطالب عادلة ومشروعة. من أهم هذه المطالب غير زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور ل 69% أو ما يقارب 70,000 جنيه، إنه الرفع الصرف على التعليم من 2% ل 20%، والعمل على مجانية التعليم، وتنفيذ القرار بتاع 363 الوزاري ورئيس مجلس الوزراء بتاع 2021 اللي هو ده بيقضي به، بيقول القرار بيقول به معاش المثل للمعاشين المعلمين، لأنه للأسف إنه المعاش المعلم لما ننزل المعاش بياخد المعاش بالدرجة الثالثة، ما بياخد معاش المثل، يعني ما بينزل المعاش بالدرجة الوظيفية الأحيل فيها للمعاش. قرارات غير كده زيادة طبيعة العمل من 50% ل70%، وللفئات الخاصة التعليم الفني والتربية الخاصة والمعلمين اللي بيشتغلوا في مناطق الشدة تزاد لهم طبيعة العمل من 50% ل80%، أو بزيادة 10% من الزيادة بتاعة المعلم بتاع التعليم الأكاديمي. المطالب دي كلها مطالب مشروعة ومطالب مفترض يتم تنفيذها، وأقل شيء عن المعلمين ومفروض يكون مرتب مساوي مع رصفاء في المهن الأخرى، يعني ما في أي منطق بيخلي إنه الزول في الدرجة الثالثة مثلا في الكهرباء أو في الاتصالات أو في الضرائب أو في المالية يصرف 4 أو 5 أضعاف مرتب المعلم مثلا في الدرجة الثالثة. ما في يعني مفترض المعلم يصرف زيه وزي رصفاءه في المهن الأخرى نتساوى في الأجر كلنا مع بعض.
لكن أليس كان من الأجدى أن تنضم إلى صفوف الثوار في الشارع وألا تدعم السلطة التي تقولون إنها سلطة انقلابية وأنتم تعلمون أنها لن تدعمكم بشيء، والوضع في السودان في الأصل لا يشجع على شيء كما يراه كثيرون.
وصحيح لا توجد دولة الآن، ونحن أصلا ما فتنا الشارع، ونحن جزء من الشارع وجزء من لجان المقاومة، لجان مهنية شغالة، جزء من الحراك في الشارع، ما فوتنا ولا مرة موكب. لكن قصاد المطالب الثورية والمطالب بتاعت الدولة كلها لا تتحمل التأجيل. يعني أنا ما حقعد يأكل المعلم من سنام. المعلم ده ما برضو مواطن سوداني، عنده أطفال وعنده إيجار وعنده علاج وعنده تعليم وعنده كده وكده، ده كله ما يعني ما بيتحمل يقول لحد ما تنجح الثورة حتى أنا بعد ذلك أرض أطالب بحقوقي. الحاجات دي كلها ماشية مع بعض في مستوى واحد. المعلم هو جزء من الحراك الثوري في الشارع، المعلم جزء من مطالبه المهنية، وزينا وزي بقية المهن. يعني ناس الكهرباء كان أضربوا وعدلوا لهم مرتباتهم، ناس الغضائية أضربوا وعدلوا لهم مرتباتهم، أساتذة الجامعات أضربوا وعدلوا لهم مرتباتهم، وكثير من المهن أضربوا وأعلنوا إضرامهم وتعدلت المرتبات. يعني الدولة سلطة الأمر الواقع الموجودة الآن الإنقلابية دي مشاكله شنو بدأت تحلها عليهم. المعلم أنا ما تقدر تقول له أنت أنتظر لحد نجاح الثورة حتى بعد ذلك تبدأ تطالب بحقوقك. لا، الحقوق دي تنتزع في أي ظرف من الظروف في أي وقت من الأوقات، وده ما بيمنع إنه المعلم موجود في الشارع، موجود في الحراك الثوري، وهو جزء منه وجزء من المواقف وجزء من لجان المقاومة.
ماذا عن الإضرابات التي قد نفذتموها بالفعل في الفترة الأخيرة؟
بعد الثورة كان في إضراب بتاع 2021، وكان برضو إضراب ناجح جدا ونفذ بأكثر من 90%، وده اللي بعده مجلس الوزراء طلع القرارات بتاع 663 و 445 545. دي القرارين كانوا في صالح المعلم، وتمت بناء عليها زيادة المرتبات بتاعاتهم، زيادة العلاوات الثابتة، رفع طبيعة العمل. ولكن للأسف طبعا القرارات دي ما تم تنفيذها بشكل أساسي، وكان مطبق الهيكل الراتبي في المرتب الواحد مطبق الهيكلين الراتبين، الهيكل الراتبي 2020 والهيكل الراتبي 2021. يعني المعلم بيصرف المرتب الأساسي ب2020 وبيصرف العلاوات ب2021، ودي كانت حاجة يعني فيها خلل كبير وحاجة ما مزبوغة. يعني ما في مرتب بيطبق فيه هيكلين راتبين. أصلا أي مرتب في الدنيا دي معروف إنه هو في الميزانية مفروض يكون بندي أول في الفصل الأول، مرتبات دي معروفة إنه مفترض يكون يطبق فيه هيكل راتبي واحد، يا 2020 يا 2021، وأسا جاءت 2022 وإلى الآن برضو مرتب المعلم ما زاد ولا كان جزء من الميزانية ولا تم الصرف، زيادة الصرف على التعليم من 2% ما في زيادة لها، في حين إنه الصرف على الأمن والدفاع أكثر من 80%، ودي حاجة مخجلة شديد إنه الصرف على الأمن والدفاع، في حين إنه الدولة ما عندها حروب مع أي دولة مجاورة، ولا مفترض يكون الصرف قدر ده على الأمن والدفاع والصرف على الصحة والتعليم بالرغم الهائل ده. يعني
ولم تحصلوا كذلك على حقوقكم في إضراب 21؟
أخذنا حقوق قرارات تمت من المجلس الوزراء اللي هو كان دكتور عبد الله حمدوك، طلع قرارات واللي هي أنا قلت لك 363 دي و545، لكن للأسف ما تم تنفيذها لأنه أصلا بعد ذلك حصل الانقلاب والطجاطات والتضخم زاد وبقت الدولة سايبة وما يعني ما في حكومة وكل الحاجات المعروفة لكل العالم دي إنه الوضع الدولة بقى عامل كيف. القرارات ما تم تنفيذها. ليه؟ لأنه أصلاً اللي بتنفذ القرارات هي الحكومات التنفيذية وبقت الآن ما موجودة يعني. غير أنه تم إرجاع كل الفلول وكل الأخوان المسلمين اللي تم إزالتهم عبر لجنة إزالة التمكين.
الإضراب الأخير نفذتموه، فهل كان هناك تجاوب من سلطة الأمر الواقع التي تتحدثون عنها؟
لا، لسه الآن الإضراب إلى الآن ما انتهى، لكن للأسف في تجاهل كامل من السلطة بتاعة الانقلاب، السلطة بتاعة الأمر الواقع، السلطة الحاكمة الآن اللي هي سلطة اللجنة الأمنية ومعها الحركات المسلحة. للأسف في تجاهل كامل لمطالب المعلمين، في تجاهل كامل للإضراب، لكن الإضراب في إقبال كامل للمعلمين وكلهم معظمهم يعني انخرط في هذا الإضراب، حتى في مدارس كانت ما جزء من الإضرابات السابقة وما كان جزء من الحراك السابق، الآن هي بقت جزء من هذا الحراك وجزء من هذا الإضراب المعلن عبر لجنة المعلمين السودانيين. الإضراب اللي هي ممثلين فيها ممثلين لكل المحليات 189 محلية، وبترفع التقارير حول الإضراب والموقف بتاع الولاية وموقف المحلية المعنية، وبعد بناء عليه اللجنة العليا للإضراب هي تقرر إنه الأسبوع القادم اللي حصل فيه وشن.
أيضا هناك إعلان عن إضرابات مهنية أخرى، هل هناك تنسيق بين القائمين على هذه التحركات وإلى أي خطوة ستتطور؟
بعد رفع التقارير من لجان الإضراب الموجودة في كل المحليات، نحن عندنا مستوى لجان إضراب حتى على مستوى المدرسة، كل مدرسة فيها مسؤولين على الإضراب ولجنة مكونة في المدرسة. بعد تجميع كل التقارير دي بناء عليه هي اللجنة العليا هي تقرر الخطوة الغانمة تكون شنو. لكن برغم من كده إنه الخيارات مفتوحة أمام المعلمين، كل الخيارات مفتوحة والتنسيق تام يعني بين الأجسام المهنية الأخرى، حتى يعني الناس في أجسام كثيرة طلعت بيانات بتاع التضامن النقابي لإضراب المعلمين، حتى يعني في تضامن عالمي يعني في النقابات البريطانية طلعت بيانات بتاع التضامن مع لجنة المعلمين في إضرابها.
إذن أنتم مستمرون في الإضراب حتى تحقيق مطالبكم؟
الإضراب مستمر حتى تحقيق المطالب، والخيارات الأخرى برضو متاحة ومفتوحة، كل الخيارات مفتوحة أمام المعلمين، ممكن يتخذوا أي إجراء مع الإضراب.
وهل لنا أن نتساءل عن معلمي الداخل، هل يتعرضون لضغوط أمنية أو غير ذلك، وهل هناك محاولات من الأساس لتفكيك الإضراب أو التهديد بأي شكل من قبل السلطات؟
أيوة في مثلا في محاولات بتاعة تهديد المعلمين بشكل مباشر من إجراءاتهم المباشرة، وفي معلمين تم نقلهم من محلياتهم لمحليات أخرى، وفي معلمين تم إبعادهم من المدارس القريبة لهم لمدارس أخرى، وفي تهديد مباشر من قبل الإدارات بالمحليات وبالوزارات، وفي يعني حتى تهديد من لسان وزير التربية والتعليم الاتحادي على لسانه بيقول إنه ممكن يبدل المعلمين كلهم، وبيقولوا إنه ممكن يجي شباب متطوعين يكملوا المناهج والمغررات، ده غير إنه طلعوا قرار بالامتحان الموحد اللي هو ده في الفترة السابقة في الحكومة الانتقالية الأولى والثانية، إنه منع الامتحان الموحد. الامتحان الموحد ده فيه ضرر كبير على المعلم وعلى الطالب حتى بقى، وبالنسبة لإعادته دي خط بتاع ردة كبير إنه يرجع الامتحان الموحد. أول حاجة الامتحان الموحد بضغطه الموجهين والفنيين التربويين، وما بضغط المعلم اللي هما بيكون الموجهد لعارف الموقف بتاع وين ولا المغرر واصل وين، ده غير انه ما بيراعي اي فروق فرديه بين الطلبه. المعلم هو على الاقدر، ودي ذاته مهاره مفترض يكتسب المعلم، يكون هو يضع امتحانه براه، امتحان قادر يضع فيها موقف، لانه هو الموجود في الحلق، قاعد في الحقل وقاعد في المدارس وقادر يقيم الموقف، وبيقدر يضع امتحانه بالشكل اللي هو الاقدر والاجدر بانه يضع امتحانه. الحاجة دي فيها رسوم، ودي طبعا جبايات ونحن نرفضها، لأنه أصلا أحد شعاراتنا مجانية التعليم. لما يكون في امتحان واحد معناها في رسوم بتاعة امتحان بتتجمع من المدارس ومن المحليات وتمشي للوزارة، ودي كلها عبارة عن قروش بتمشي حوافز الإدارات الموجودة في الوزارات وفي المحليات، والحاجة دي كلها واقعة على كاهل المواطن، واقعة على كاهل ولي الأمر، ومفترض أصل التعليم بيكون خدمة مع سلعة.
وهل يمكن فتح المدارس وإعادة الطلاب بدون المعلمين؟
هو طبعا بيقولوا كده، لكن دي ما تم تنفيذها. هم بيفتكروا إنه ممكن يجيهم متطوعين يكملوا المنهج، ممكن يجيهم متطوعين هم حيضعوا براهم كإدارات يضعوا الامتحان، ويجيهم متطوعين يراقبوا الامتحانات دي ويصححوها، وكده يكونوا كأنهم أكملوا العملية التعليمية. والكلام طبعا ما صحيح، وأصلا ما ممكن أنت تجيب ناس متطوعين عشان يكملوا العملية التعليمية. العملية التعليمية دي ما عبارة عن يعني للأسف يعني أضرب لك مثلا إنه حيطة بتاع الزول وقعت والناس تتلم نفير عشان تبني لي الحيطة بتاعته، لا، دي عمليات تعليمية، دي عملية تربوية كبيرة وعندها بروسيديا بتمشي بها. يعني ما أي زول ممكن يبقى معلم، ولا أي زول ممكن يكون تربوي عشان يجي هو يكمل المغرب.
إذن ما هو مصير العملية التعليمية إذا استمر الإضراب لفترات أطول؟
والله للأسف يعني ما يعني في الأفق وفي المستقبل القريب ما في شيء واضح، وللأسف إنه بعدين على سدة الحكم ناس ما قادرة تقيم التعليم وما قادرة تقدره وما قادرة تضع له قرارات تنقذ العام الدراسي. أنا ما عارف الحيصل شنو لقدام، لكن واضح إنه الصورة غاطمة جدا، وواضح إنه ما في حاجة أو ما في ضوء في نهاية النفق يعني بالنسبة للعملية التربوية. طبعا العملية التعليمية واضح إنه العام الدراسي ما حيكون مستقر، لأنه أصلا استقرار العام الدراسي هو باستقرار المعلم.
كذلك ما هو شكل العملية التعليمية في ظل الأوضاع الاقتصادية هذه التي تضرب السودان منذ سنوات؟
وهو طبعا ده وضع طبيعي، مع الوضع الاقتصادي حيكون في تسرب في كمية كبيرة من الطلبة في سن التدريس أو في سن التمدرس، لكن ما قاعدين في العملية التعليمية المنتظمة، كلهم خارج، حتى اللي كانوا داخل العملية التعليمية والعملية التربوية وبيبقوا خارج منها، وده من وضع الاقتصادي معظم الأسر يعني وضع الاقتصادي صعب، خصوصا الناس اللي بتقدر في المدارس تحت الحكومة، الواحد بيكون عنده 3-4 أطفال عشان يدفع لهم حق مواصلات وحق فطور ويوديهم، خصوصا إنه الدولة لا بتجيب طباشير، لا بتجيب كتاب، قال يشتري كتاب لأولاده، يشتري يدفع مع المدرسة، لأنه في ما يسمى بالرسوم الدراسية اللي بيفرضها مجلس الآباء، ودي برضه كلها إشكالات وعبء إضافي على كاهل المواطن، وهو ما قادر أصلاً على إنه يصرف على التعليم. المفترض التعليم ده مسؤولية الدولة، مفروض الدولة تكون ممسكة بالمسؤولية بتاعتها كاملة، تصرف على التعليم صرف كامل، على الأقل التعليم العام يكون مجاني إلزامي لكل زول يعني لكل مواطن.
وختاما، هل الإضراب يشمل كل المراحل التعليمية وأيضا الجامعة؟
هو الابتدائي والمتوسط والثانوي. التعليم العالي الوزارة بتاعته براه، والإدارة بتاعته براه، والنقابة بتاعته براه، وأسس الطلبة بتاعين الجامعات مضربين بتاع جامعة الخرطوم وبتاع جامعة السودان، فارضون رسوم دراسية كبيرة شديد، وهم بيقولوا إنه الوزارة المالية وقفت الصرف على التعليم العالي، لذلك لازم يكون في رسوم مفروضة على الطلاب دراسية عشان يتم بها تسيير الجامعات، فبرضو عندهم مشاكل زي دي، وأسي في إضرابات في على الأقل في الجامعتين دي، يعني جامعة الخرطوم وجامعة السودان.
في نهاية هذا اللقاء نتوجه بجزيل الشكر للسيدة قمرية عمر، نائب رئيس المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين، شكرا جزيلا لك سيدتي، ونتواصل مع حضراتكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، أنتم الآن تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج لقاء سبوتنيك،
والآن إلى نشرة الأخبار والزميل عبد الله حميد.
شكرا للزميل أحمد أحمد، وهذه جولة إخبارية حول العالم. أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى تزايد غضب الدول الغربية فيما يتعلق بالفساد في أوكرانيا بعد ضخ الأموال إلى هذا البلد لإطالة أمد الحرب، جاء تصريح بيسكوف تعليقا على التقارير الإعلامية التي أفادت بأن حجم المساعدة العسكرية الغربية لأوكرانيا منذ بداية العملية الخاصة يعادل تقريبا ميزانية الدفاع الروسية. وقال بيسكوف: توجد أصوات رصينة إلى حد ما في الغرب مهتمة بكفاءة إنفاق هذه الأموال في أوكرانيا. وأضاف بيسكوف أن أوكرانيا تعاني من هذا المرض أي الفساد، من الواضح أن تدفق مثل هذه الأموال لا يتم توجيهه فقط إلى الهدف المقصود، والمزيد من الناس في الغرب يتفهمون ذلك، كما يتزايد الغضب بين الدول الغربية. أعلن مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسكا الشعبية تحرير بلدة بودغورودنوي في منطقة سوريدار بعد يوم واحد من السيطرة على مدينة سوريدار. وتقع القرية المجاورة لأرتومافيسك أو بخموت من جهة الشمال، التي تبعد بدورها بضعة كيلومترات جنوب غرب سوريدار. في الوقت نفسه أعلن القائم بعمل رئيس جمهورية دونيتسكا الشعبية عن حصول نقطة تحول مهمة خلال عملية تحرير مدينة سوريدار في دونيتسك. قال إن نقطة التحول حدثت خلال عملية تحرير المدينة، حيث أحدثت خرقا في دفاعات الجيش الأوكراني، وباتت المنطقة مفتوحة أمام الجيش الروسي، وأمامه بلدة مارينكا والعدو موجود بداخلها. وبدأت القوات الأوكرانية تفقد السيطرة تدريجيا على مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك، حيث تدور منذ عدة أيام جولات قتالية عنيفة فيها. أفاد مراسل سبوتنيك بأنه خلال 24 ساعة الماضية استهدف نظام كييف مدينة دونيتسك بضواحيها ب 107 صواريخ وقذيفة مدفعية، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 11 شخصا بجروح من بينهم أطفال. وأضاف أن القوات الأوكرانية قصفت المناطق السكنية ومرافق البنى التحتية في المدينة. وذكر مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 10 مرات خلال 24 ساعة الماضية. هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى مجددا بعد تنفيذه اقتحاما في الثالث من الشهر الجاري. وقال بن غفير في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنه اقتحم المسجد الأقصى لكي يوضح لحماس أنهم ليسوا أصحاب المكان، مضيفا أنه لا يشعر بأي قلق وسوف يقتحم الأقصى مجددا. وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم باحات المسجد الأقصى في 3 من يناير الجاري وسط انتشار أمني كبير. وأثار اقتحام بن غفير باحات المسجد الأقصى حفيظات واستهجان الدول العربية على رأسها الأردن ومصر والسعودية والإمارات، التي أكدت أن اقتحام المكان المقدس من شأنه أن يؤجج التوترات داخليا وخارجيا. قال رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني إن بلاده لن تكون طرفا في سياسة المحاور، ولن نسمح للآخرين بالتدخل في شؤوننا. وفي مقابلة مع مجلة بيلد الألمانية، أعلن السوداني أنه سيزور ألمانيا الأسبوع المقبل تلبية لدعوة المستشار أولاف شولز في سياق العلاقات التاريخية بين البلدين. شدد السوداني على أن العراق لن يكون طرفا في سياسة المحاور بالمنطقة والعالم، ويعتمد مبدأ العلاقات المتوازنة مع دول الجوار مع طرح أفكار لتحقيق شراكات اقتصادية ليكون العراق نقطة التقاء لدول المنطقة وفقا للمصالح المشتركة للجميع. وأيضا تبنى العراق مبادرات لتقريب وجهات النظر بين إيران والدول العربية، فمن مصلحة العراق خفض التوترات وتقريب وجهات النظر. أعلنت إيران عن اقترابها من إنهاء الاستعدادات للاتفاق مع الجانب السعودي حول إعادة فتح سفارتي البلدين بعد إغلاق استمر لسنوات. وقال رئيس لجنة الأمن الوطني والعلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني شريار حيدري إن الوساطة التي يقوم بها العراق الآن بين الجانبين السعودي والإيراني نجحت في تقريب وجهات النظر وتقليل الخلافات بين الطرفين إلى مستويات تسمح بإعادة العلاقات الرسمية. وأكد حيدري أن طهران ترى في موسم الحج فرصة إيجابية لإعلان إعادة العلاقات بين الجانبين، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية تنوي إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض خلال موسم الحج المقبل. أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي تمسك مكونه بمطالب استعادة دولة ما قبل الوحدة اليمنية في جنوب اليمن. وقال الزبيدي خلال لقائه السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاغن في الرياض إن السلام الشامل والدائم يتحقق بالالتزام بالمبادئ التي قامت عليها الشراكة المنبثقة عن اتفاق الرياض، وفي طليعة ذلك حل قضية شعب الجنوب وفق تطلعات سياسية المشروعة التي يحملها المجلس الانتقالي الجنوبي. وشدد على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي يمثلها الحوثيون والأوضاع الاقتصادية التي باتت تتطلب سرعة التعاطي معها. من جانبه أكد فاغن دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في جهودهما للتعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية. ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في محافظات جنوب اليمن وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990 مكونة الجمهورية اليمنية. أعلنت السلطات الأمنية المغربية تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش، وذلك خلال عملية مشتركة مع السلطات الإسبانية بحسب بيان صحفي. وأضاف البيان أن الخلية تتكون من 3 عناصر ينشطون في كل من إسبانيا والمغرب. وأشارت السلطات المغربية إلى أن عناصر مراقبة التراب الوطني أوقفت عنصرا متطرفا في إقليم أشتوكا أيتباها بشكل متزامن مع إلقاء السلطات الإسبانية القبض على عضوين آخرين ينشطان في إطار نفس الخلية بمدينة ألمارية. أعلنت النيابة العامة في بيرو أنها فتحت تحقيقاً أولياً بحق رئيسة الجمهورية دينا بلوارتي وعدد من أركان حكومتها بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بعد سقوط 40 شخصاً في غضون شهر خلال قمع قوات الأمن تظاهرات مناهضة للحكومة. وقالت النيابة العامة على تويتر إنها قررت فتح تحقيق أولي بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجريمة قتل والتسبب بجروح خطرة ضد متظاهرين بحق كل من الرئيسة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع. أفاد إعلام محلي فرنسي بإصابة عدة أشخاص في عملية طعن بسكين في محطة القطار غاردينورا في العاصمة الفرنسية باريس، وأن الشرطة تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم. وأكدت وسائل إعلام محلية إصابة 6 أشخاص في عملية الطعن بالمحطة. ونقلت قناة بي اف ام الفرنسية عن مصدر بالشرطة قوله إن هجوما بسكين وقع صباح الأربعاء في محطة غاردينور في باريس، مضيفا أنه تعرض العديد من الأشخاص للطعن من قبل الشخص قبل أن تعتقله الشرطة. من أخبارنا الاقتصادية، قفز سعر الدولار اليوم الأربعاء لمستويات قياسية جديدة، سجل خلالها مستويات بلغت أكثر من 32 جنيها. جاء ارتفاع الدولار بعد تطبيق سياسة مرنة لسعر العملة المصرية في الأسواق بناء على توصيات صندوق النقد الدولي الذي منح مصر قرضا جديدا بقيمة 3 مليارات دولار على عدة دفعات، بعد الإعلان عن شهادة ادخارية جديدة بنسبة عائد 25% في الوقت الذي وافق فيه صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، فضلا عن قرار المركزي المصري رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس أي 3%. ذكرت وسائل إعلام أن شركة التعدين السعودية معادن وقعت اتفاقيتين مع شركات تابعة لباريك للذهب لاستكشاف موارد الذهب في أم الدمار وجنوب جبل صايد في المملكة. وتم توقيع اتفاقية شراكة بين معادن وشركة باريك للذهب، وتهدف الاتفاقية لتسريع عملية استكشاف الموارد بما يتماشى مع استراتيجية العمل في منطقة أم الدمار. تداول الذهب قرب أعلى مستوياته في 8 أشهر، حيث وصل المعدن النفيس بدايته القوية لعام 2023 مدفوعا بانخفاض عائدات السندات وضعف الدولار، لكنه أنهى الجلسة على انخفاض طفيف. وسجل سعر التسليم الفوري للذهب 1,881.5 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 9 مايو، لكنه تراجع قليلا منذ ذلك الحين مع تلميح مسؤول الاحتياط الفيدرالي لاتخاذ قرارات أكثر صرامة لمكافحة التضخم. دخلت شركة السيارات الصينية شري السوق الجزائرية بشكل رسمي بعد حصولها على تصريح لتوريد السيارات إلى البلاد لأول مرة. وحصلت شركة شري الصينية للسيارات على الرخصة المؤقتة الأولى لاستيراد السيارات إلى الجزائر. وقال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي أن الشركة قد حصلت على الرخصة المؤقتة الأولى لتوريد السيارات إلى البلاد. وتأسست الشركة عام 97 وتخصصت في مجال السيارات، حيث بدأت أخيرا بتصنيع سيارات كهربائية عالية الكفاءة. وتوسع سوق الشركة شري التي تملكها الحكومة الصينية بشكل كبير، ووصلت إلى السوق الخليجية أيضا. توصل فريق من العلماء الروس إلى تطوير طائرة بدون طيار على شكل بيضاوي ومجهزة ب4 مراوح للطيران في جو كوكب الزهرة. وسيقدم فريق العلماء من معهد موسكو للطيران تقريرا عن هذه الطائرة خلال قراءة كروليوف المقرر عقدها في 24 ولغاية 27 يناير الجاري في موسكو. ويقترح المصممون وضع 4 دورات و4 محركات و4 أرجل داعمة، وسيكون داخل الجهاز بطاريات ليثيوم أيون سيتم من خلالها تشغيل المعدات العلمية وأرجل الدعم القابلة للسحب والإمالة وكذلك المحركات. في أخبار الرياضة، ودع منتخب الإمارات منافسات النسخة 25 من كأس الخليج العربي على يد الكويت بالخسارة بهدف نظيف في مباراة جمعت بينهما على ملعب الميناء بالبصرة العراقية. الإمارات والكويت كانتا كلتاهما في حاجة إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة المنافسة على لقب خليج 25. وسيطرت نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف على الدقائق 90، حيث اعتقد الجمهور الحاضر في ملعب الميناء المتسع ل30,000 متفرج أن الأزرق والأبيض اكتفيا بالحصول على نقطة واحدة. تمكن منتخب الكويت من تسجيل هدف قاتل في شباك الإمارات في الدقيقة 93 عن طريق رأسية رائعة من أحمد الضفيري. الضفيري دخل بديلا في الدقيقة 86 إذ أقحمه المدرب البرتغالي روي بنتو بحثا عن هدف قاتل ما تحقق ليقصي منتخب الكويت شقيقه الإماراتي رسميا من كأس الخليج. يحرص نادي باريس سان جيرمان ونجمه ليونيل ميسي على التوصل إلى اتفاق نهائي لتمديد عقد المهاجم الأرجنتيني الذي ينتهي في يونيو القادم. يسافر والد ميسي وكيل أعماله خورخي ميسي إلى باريس في الأسابيع المقبلة للقاء إدارة النادي في محاولتهم للاتفاق على التفاصيل النهائية حول مدة العقد وأجور نجله. ذكرت صحيفة مارك الإسبانية أن النادي سيقدم عرضا يستحيل رفضه، مشيرة إلى أن أموالا كبيرة بانتظاره، مع العلم أن ميسي وأفراد أسرته سيعيدون بالحياة في باريس ويريد هو مواصلة اللعب في الدوري الفرنسي. تستهدف قطر 3 من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هي مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام. وعقد ناصر الخليفي رئيس شركة قطر للاستثمارات الرياضية مباحثات مع دانيال ليفي رئيس نادي توتنهام تتعلق باحتمال الاستحواذ على حصة في النادي اللندني. تدرس قطر أيضا للاستثمارات الرياضية استحواذا كاملا أو شراء حصة في أندية منافسة منها مانشستر يونايتد أو ليفربول. رفض متحدث باسم قطر للاستثمارات الرياضية التعليق، بينما نفى متحدث باسم توتنهام انعقاد لقاء يتعلق ببيع أسهم في النادي. امتنع متحدث باسم مانشستر يونايتد عن التعليق، ولم يرد متحدث باسم ليفربول عن طلب أو على طلب التعليق. فاصل قصير ونستكمل فقرات لقاء سبوتنيك.
مستمعين الكرام، أنتم الآن تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج لقاء سبوتنيك.
أهلا بكم من جديد. إضراب المعلمين السودانيين يأتي كنموذج للتردي الاقتصادي الذي تعيشه فئات المجتمع السوداني بمختلف تخصصاته ووظائفه، حيث يؤثر التوتر السياسي وعدم الاستقرار على جميع مجالات الحياة، مع استمرار الصراع بين المكون العسكري والمدنيين وعدم القدرة على تطبيق الاتفاق الإطاري الأخير حتى الآن. ولإلقاء الضوء على تفاصيل إضراب المعلمين وسبل حل الأزمة، نلتقي بالكاتب المتخصص في الشأن الاقتصادي السيد عبد الحميد عوض. أهلا بك أستاذ عبد الحميد، وما هي آخر تطورات إضراب المعلمين في السودان؟
التطور الأبرز عزيزي هو قرار السلطات التعليم في ولاية الخرطوم أكبر الولايات السودانية بإغلاق المدارس لمدة حوالي 20 يوما عطفا على هذا الإضراب. هي تحايلت بنوع ما، كان هناك يفترض أن يدخل التلاميذ والطلاب في إجازة نصف سنوية بعد أسبوعين، لكن حينما شعرت أن هنالك إضراب من المعلمين أعلنت بشكل مفاجئ أمس الثلاثاء تقديم هذه الفترة، فترة الإجازة لتبدأ اليوم الأربعاء 11 من يناير كانون الثاني الحالي. بالتالي دخلت كل مدارس الخرطوم في هذه الإجازة، وكذلك أيضا بعض الولايات اتخذت نفس الإطار. هذا هو آخر ما استجد عن هذا الإضراب.
إذن لماذا لم يخرج البيان متوافقا مع رؤية المعلمين وتحدث صراحة عن الإضراب؟
البيان واضح مهما من الحكومة، حكومة غير معترفة بأن هنالك أي مشكلة، رافضة لزيادة الأجور بالنسبة للمعلمين. كانت هناك مفاوضات جرت في أعلى المستويات من خلال وزارة المالية في السلطة الانقلابية الحالية، ولن تتوصل الأطراف إلى أي حلول. المعلمين يطالبون بزيادة ليس مبالغ فيها، يطالبون بزيادة الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 69,000 جنيه، أي ما يعادل حوالي 110 إلى 120 دولار فقط. هذا يعني أن الحكومة غير جادة في هذا الموضوع، ولا تضع أي اعتبار للتعليم في قائمة أولوياتها مثل كثير من الدول والحكومات. حقيقة الوضع المعلم في السودان وضع صعب جدا جدا في ظل ظروف ضاغطة معيشية، تضخم، زيادة في الأسعار، زيادة في أسعار السلع الضرورية والخدمات التي تصدر أيضا من الحكومة نفسها، وهي تعلم أن هذا المبلغ لا يمكن أن يستطيع المعلم أن يصرف به سوى مجرد أسبوع واحد. هذا الوضع هنا في السودان أصبح صعبا جدا، خصوصا بعد الانقلاب العسكري الأخير.
وما تأثير هذا الإغلاق على سير العملية التعليمية في البلاد؟
من المؤكد هو حيخلق اضطرابات كبيرة في العملية التعليمية، سيقلص عدد أيام العام الدراسي المفترض أن يجلس إليها أن يكون فيها أي تلميذ خلال العام الدراسي، وبيخلق أيضا ربما حالات من التسرب من المدرسة، ويؤدي أيضا إلى تقليل التحصيل الأكاديمي وسط الطلاب. وفي النهاية هو أكبر أثر على العملية التعليمية هيكون بعيد المدى. ده غير المشكلات الموجودة أصلا في التعليم فيما يتعلق بتدخل البيئة التعليمية، فيما يتعلق بنقص الكتب، فيما يتعلق بأشياء كثيرة موجودة، ازدحام في الفصول موجود، كل هذه موجودة في التعليم في السودان.
طيب أستاذ عبد الحميد، هل الوقت مناسب الآن في السودان لهذه المطالب الجماعية والفئوية؟
نعم، ليس المعلم الذي يحتاج إلى أن يصرف على رزق أبنائه. لا يمكن أن يقول أنه أن الوقت، نتحدث عن الوقت الآن. الغريب من الغريب جدا أن في فترة ما قبل شهرين تقريبا دخل العاملين بقطاع الكهرباء في إضراب، فاستجابت الحكومة لهم بأسرع ما يكون وأوصلتهم إلى أرقام كبيرة جدا فيما يتعلق برواتبهم الشهرية. هذا هو عنده الحكومة تظن أن الكهرباء قطاع الكهرباء أهم من التعليم، ولكن الكل يعلم أنه حياة الأمم تبنى عبر هذا التعليم. ولولا التعليم لما كان هنالك مهندسين في قطاع الكهرباء ولا أطباء في المستشفيات العامة ولا خلافه. فبالتالي التعليم هو ضرورة حياتية للسودان وللوطن عامة، فيجب أن تكون هنالك معالجات جذرية تتعلق بهذا التعليم في كل الجوانب، في المناهج، في الرواتب، في الكتب، في التوسع في المدارس نفسها. هنالك التلاميذ في السودان يذهبون إلى 5 كيلومترات في اليوم مجيئا وذهابا يصل إلى مدارسهم.
وهل الخزانة العامة للدولة تتحمل كل هذه المطالبات برفع الأجور؟
الخزانة العامة تتحمل الآن شراء أو تصنيع كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريغ مظاهرات سلمية. حكومة هنالك واحدة من أكبر المشكلات في السودان كثير من بلدان العالم الثالث، أن هنالك عدم ترتيب للأولويات. لا يمكن أن يكون الميزانية ميزانية الدولة كلها تذهب للقطاعات الأمنية والعسكرية. نحن في السودان لدينا ميزة أيضا، أن كثير من المجتمعات تساهم لديها استعداد للمساهمة حتى في إنشاء المدارس، حتى في استيعاب أساتذة إلى آخره. العبء ليس كبيرا والمدارس لا تحتاج إلى كثير. لا يمكن أن تكون فقط هي 3% أو 2% للتعليم في الميزانية، بينما استأثر القطاع الأمني ب 70%. الحكومة الآن لو وضعت 20% من الميزانية لصالح التعليم ستحل كثير من المشاكل والمشكلات، وسيكون أيضا للمجتمع المدني والمجتمع الأهلي مساهمات، ويمكن أن تكون هنالك عملية إصلاح كبيرة في مجال التعليم.
هل هناك قطاعات تعليمية ترفض هذا الإضراب الذي قام به المعلمون، أم أن هناك إجماع عام؟
هي طبعا المدارس في السودان، يعني مثلا في الخرطوم هنالك أعداد كبيرة جدا من المدارس الخاصة، يعني ليست المدارس الحكومية ولا تشمل هذه الإضرابات، فليس هنالك استجابة في داخل هذه المدارس الخاصة لهذا الإضراب. أيضا بنسبة ما هنالك مدارس كان لها رأي في هذا الإضراب أو معلمين هذا القرار هم اتخذوه ولم يضربوا. فالعملية في بعض المدارس التنفيذ تم بنسبة 100%، 90% إلى آخره، لكن هنالك حسب متابعتنا المدارس تعمل لكن ليس بالنسبة الكبيرة.
إذن ما دلالة توافق بعض المناطق مع لجنة المعلمين سواء في الخرطوم أو الاستجابة في دارفور؟
كل خارج الخرطوم، كل الولايات خارج الخرطوم هي مشاركة في هذا الإضراب حسب المتابعات وحسب النسب التي تعلن عنها لجنة المعلمين. المعلم في خارج الخرطوم في الولايات البعيدة مشاكله أكبر كثير من مشاكل المعلم في الخرطوم، وقد أقول إن في بعض الولايات تنفيذ الإضراب كان أكبر من التنفيذ في الخرطوم. المعلم هناك يعاني من أشياء كثيرة جدا، حتى فيما يتعلق بتنقله ووصوله للمدرسة، صعوبة بعض المناطق، الظروف المناخية إلى آخره، لكن في النهاية هنالك وجود تنفيذ لهذا الإضراب في تلك المناطق.
الأخبار تحدثت عن دعوة السفارة الأمريكية للجنة المعلمين والتي من المفترض أن يكون هناك رد، ماذا تتوقعون أن يكون شكل هذا الرد؟
هو كانت حقيقة دعوة هذه أثارت جدل كثير خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي حول علاقة السفارة الأمريكية بالتعليم في السودان، ولماذا أصلا وافقت لجنة المعلمين حول هذا الاجتماع وماذا يمكن أن تقدمه. أنا شخصيا ليس لدي أي تصور ما يمكن أن تقدمه الولايات السفارة الأمريكية في هذا المضمار، ولا أعتقد أنها مثلا نتخيل أنها تتبنى حل هذه المشكلات أو حتى أنها تتواصل مع سلطات في هذا الشأن. هذا أعتقد أنه شأن داخلي بحت صرف، وقد لا يكون هنالك فيه سوى عبارات من الخضام إلى آخره. ربما يكون هنالك نظر أبعد أو استراتيجية يتعلق بما يمكن أن تقوم به الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها في السودان خلال الشهر المقبل فيما يتعلق بقضية التعليم. يمكن أيضا الحديث عن أصلا كان هنالك دعم من المجتمع الدولي من يونيسيف تقريبا لدعم وجبة الإفطار في المدارس السودانية، وقد بدأ التنفيذ فترة من الفترات، لكن كان الانقلاب العسكري قطع مثل هذه المساعدات.
كيف يخدم أي تدخل دولي في الشأن السوداني المسارات المختلفة للتوافق بين الأطراف؟
طبعا الحديث عن وجود تدخل أجنبي في العملية السياسية الجارية الآن هو حديث مفهوم، لكن الوضع في السودان يعني لفترة طويلة لأكثر من 13 أو قبل ذلك شهرا أو قبل ذلك اتسدت فيه كل الأفق لوجود حلول سياسية. تدخلت بعض الدول، قدمت وساطات ورعاية للمصابات السرية وغير مباشرة بين العسكر والمدنيين. لا شك إنه هذا تدخل حميد ويحمد لهذه الدول أن قامت بهذا الموضوع، لكن من المؤكد أيضا أن بعض الدول أو كل الدول في النهاية لها مصالحها في السودان، هي من خلال هذه الوساطات تحاول أن تحمي هذه المصالح. فهذا سلاح ذو حدين، يجب أن يعمل السودانيين في 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 مستقبلهم القريب والبعيد إلى تقليل شدة هذه التدخلات والاستقلال بكل قراراتهم بتوجهاتهم. ما هذا لن يحدث إلا بعد التأسيس لدولة مدنية ديمقراطية يكون فيها القرار أولا وأخيرا للمؤسسات الديمقراطية التي تجيء بقرار من الشعب.
بالعودة للإضراب، لماذا اعتبرت لجنة إضراب المعلمين الامتحانات الموحدة وسيلة للقضاء على الإضراب؟
هو الفكرة دي هي انتفت الآن لأنه هو أصلا كان في اجتماعات امتحانات موحدة إنه تحاول الوزارة فرض على التلاميذ، لكن لجنة المعلمين قررت مقاطعة هذه الامتحانات بعد أن شعرت الوزارة بأنه هذه الامتحانات لن تنجح بظل المقاطعة. قررت كما قلت لك سابقا أنه تعليق الدراسة أو تقديم الإجازة النصف سنوية ابتداء من اليوم الأربعاء.
هل هناك جهات بدأت تتواصل مع قيادات الإضراب لحل حالة الأمور؟
متابعتنا كصحفيين ليس هنالك أي تواصل. آخر اجتماع عقد قبل أسبوع تقريبا ما بين لجنة المعلمين ووزارة المالية ووصل إلى طريق مسدود، لم يصل إلى أي نتائج تشكر.
وما هو المتوقع لهذا المسار؟
أتوقع استمرار الأمور على حالها في ظل هذه الحكومة الحالية. إذا جاءت حكومة جديدة بناء على التوافقات السياسية الأخيرة ربما تساهم في حل هذه المشكلة. إذا أتت حكومة جديدة وتفهمت هذه المشاكل ربما أن تفعل ذلك كما فعلت الحكومة الديمقراطية، حكومة عبد الله حمدوك التي تشكلت في العام 2019. لكن من الوارد أيضا إنه أي لجنة أن لجنة المعلمين الحالية نفسها إذا شكلت حكومة جديدة أن تمنحها فرصة لترتيب أوراقها قبل اتخاذ أي إجراءات. هذا ما توقع، هذا الاحتمالين هما الأكبر عندي.
هل يعني ذلك أن إضراب المعلمين متصل أم منفصل عن الوضع السياسي؟
لا، هي قضية المعلمين منفصلة، حتى كل الناس بتوجهاتهم مختلفة في المعلمين من المعلمين شاركوا في هذا الإضراب لأنها قضية مطلبية، قضية مطلبية حياتية. ما أنا أقول حياتية يعني ما مش قضية هامشية أو هي رغبات من المعلمين لزيادة رواتبهم من أجل الترف والتنعم. لا، هذا أمر حقيقي حياتي، كل الناس تشعر أن المعلم في السودان مظلوم ويحتاج إلى تقدير مالي، تقدير أكبر من الحالي، لأنه يقدم جهد كبير جدا جدا في ظل ظروف صعبة ويضحي من أجل بناء وتعليم أجيال جديدة لا يمكن أن يكون السودان بدونه. فهذه هي قضية. طبعا مع كل قضية، مع أي قضية تدخل السياسة من باب أنها مرتبطة بالدولة، الحديث عن أي دولة إنه والحكومات هو حديث قد يكون فيه بعض الجوانب السياسية. أنا لذا قلت لك إنه اللجنة المعلمين الحالية استنفذت فرص الحوار مع السلطة الحالية، لكن قد تقدر لأي رئيس وزراء أو لأي حكومة جديدة أنها غير قادرة على اتخاذ قرارات في الأيام الأولى، بالتالي ستمنحها الفرصة للتحديد. لكن من المؤكد أن اللجنة ستضع المشكلة أمام أي حكومة جديدة.
نحن نشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي السوداني الأستاذ عبد الحميد عوض، كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة من الخرطوم. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. كنت معكم في هذه الحلقة عبد الله حميد والزميل أحمد. إلى اللقاء.